بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أوان الشروع في شرح قصيدة لإمام من الأئمة، وهو الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الذي توفي في عام 76 300 و1000 للهجرة. والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى له جملة من المؤلفات النفيسة في شتى العلوم، منها تفسيره، تفسير السعدي رحمه الله تعالى، وهو من الكتب النافعة المختصرة في التفسير، وكذلك في الفقه له منهج السالكين وفي العقائد. ومن مؤلفاته رحمه الله تعالى هذه القصيدة النافعة الموجزة التي اشتملت على جملة من المسائل في العقيدة وجملة من المسائل في الأخلاق والتعامل مع الآخرين، وكذلك في ذكر الله عز وجل وفضائل الذكر وغير ذلك من المسائل النافعة. فهي قصيدة على وجازتها، حيث هي 65 بيتا، اشتملت على جملة من الفوائد واشتملت على جملة من المسائل في المعتقد وفي غيره. وهو رحمه الله تعالى قد بدأ في هذه القصيدة في بيان العقائد لأهميتها، ثم بعد ذلك ثنى ببعض المسائل في الأخلاق وفي الآداب وفي التعامل مع الآخرين وفي ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله تعالى في هذه القصيدة في بدايتها: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي، سلوك طريق القوم حقا ويسعد. ينادي في بداية هذه القصيدة نداء مشفق لمن يسأل ويبحث عن طريق الحق ومنهج الحق، ومنهج الحق هو المنهج الذي جاء به الله سبحانه وتعالى وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه السلف الصالح. وهذه البداية منه رحمه الله تعالى فيها بيان أن على العبد أن يبحث ويتقن ويدرس كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الطريق الصحيح فينجو من الضلال وينجو من الانحراف. فالتعلم ومعرفة الحق بدليله هذا أعظم أسباب النجاة، وأعظم أسباب النجاة كذلك السير على طريق القوم. قال: يبتغي سلوك طريق القوم، وطريق القوم هنا المقصود به هو طريق السلف الصالح، وطريق السلف الصالح. وهذا معنى كلمة أن الإنسان سلفي أو يسير على منهج السلف، أي أنه يأخذ بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الصالح، وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أو القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. لذلك الله عز وجل توعد من سلك طريقا أو طريقا غير طريق السلف ويتبع غير سبيل المؤمنين: نوله ما تولى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يذكر الله ويذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أن من أراد النجاة يأخذ بالكتاب والسنة ويعتصم بحبل الله عز وجل، وحبل الله وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون هذا الاتباع على فهم السلف الصالح، لأن كثيرا من الناس يزعم أنه سائر على الكتاب والسنة ويزعم أنه من أهل السنة والجماعة، لكن واقعه وحاله وتقريراته تجد أنه مخالف لفهم السلف الصالح. هذا ليس في الحقيقة سائر على الكتاب ولا على السنة، لأنه لم يسر على الفهم الذي أمر الله عز وجل بالسير عليه، ألا وهو طريق السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم. من سلك طريق القوم قال ويسعد، يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. جمع رحمه الله تعالى في هذا البيت بين الطريقة والغاية، جمع بين الطريقة والغاية. الطريقة هي السير على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف الصالح، والغاية هي السعادة في الدارين، والسعادة في الدارين تكون برضا الله عز وجل، وإذا رضي الله عنك أدخلك الجنة. فجمع المؤلف هنا رحمه الله تعالى بين الطريقة والغاية. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: فالطريقة الهدى والغاية السعادة، فالطريقة الهدى والغاية السعادة. وجمعها الله، أو جمع الله عز وجل هذين الأمرين في قوله سبحانه: فمن اتبع هداي، هذه الطريقة، فلا يضل ولا يشقى، وهذه الغاية. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والعبد مأمور بأن يسلك طريق السلف ويصبر عليه ويأخذ بما أخذوا ويكف عما كفوا، بهذا تكون السعادة. كما قال الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعه. فما وسع السلف الصالح وأخذوا به هو الدين الذي أمرنا بالأخذ به والسير عليه. وما لم يكن يوما، أو ما لم يكن ذاك اليوم دينا، فلا يمكن أن يكون اليوم دينا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الفرقة الناجية، لما ذكر اختلافهم وأن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، قال: من هي يا رسول الله 73؟ إلا، قال: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، في لفظ قال: ما كنت عليه اليوم أنا وأصحابي. ونلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأخذ بالكتاب والسنة بالطريقة الصحيحة، وهي هدي السلف الصالح وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فالعبرة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، العبرة أن تسير على الكتاب والسنة ولو هلك الناس كلهم، ما دمت سائرا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سيرا صحيحا على ضوء الأدلة الشرعية وبفهم السلف الصالح، فهذه هي الجماعة ولو كنت وحدك. لأن الهلكة كثر، لو نظرنا في هذا الحديث: 73 فرقة، 72 منها هالكة، لا ينجو منها إلا فرقة واحدة، فالنسبة قليلة. وجاء وصف أهل السنة في كثير من نصوص القرآن والسنة، وصف أهل الحق بأنهم قليل، قليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء، وجاء به بعض الألفاظ قال النزاع من القبائل. يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي ومعه الرجل الرجلان، وما آمن معه إلا قليل. لذلك كان السلف يقولون عليك بلزوم الحق ولا تستوحش قلة السالكين، وإياك وطرق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين. عليك بطريق الحق ولا تستوحش قلة السالكين، وإياك وطرق الباطل ولا يغرنك كثرة الهالكين. لو نظرنا في الهلكة في أبواب العقائد، وهذا أشد الهلاك وأعظمه من الكفريات ثم البدع، ثم يأتي بعد ذلك الفسق والمعاصي كبيرها وصغيرها. من هلك في هذه الأبواب كثير، ولم ينجو من هذه الأبواب إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يهلك على الله إلا هالك. تركنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. الدين واضح والسنة واضحة، طريق السلف واضح، وأهل العلم بينوه ووضحوه وكتبوا فيه، فلا يهلك بعد ذلك إلا هالك. لذلك قال بعض أهل العلم كلمة جميلة في هذا الباب، قالوا رحمه الله، أو قال رحمه الله ظن الخطابي، نقله ابن حجر في الفتح، قال ليس العجب ممن هلك كيف هلك، أن الهلكة كثر وأبواب الضلال وطرق الشيطان كثيرة. قال ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. وصايا أهل العلم كثيرة ومتوالية في بيان الطريق الصحيح وعقيدة أهل السنة والجماعة، لنأخذ بها وندين بها فنكون من أهل الهدى ومن أهل الحق. ومن هذا هذه النصائح من هذا الإمام الرباني الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. يقول بعد ذلك تأمل هداك الله ما قد نظمته، تأمل من قد كان للحق يقصد. تأمل أي تدبر وافهم ما نظمته، ما سيأتي في هذه الأبيات وهذه القصيدة. هداك الله هذا دعاء للمخاطب وللسامع وللقارئ، وهذا يفيدنا أن على الداعي إلى الله عز وجل أن يسلك في دعوته الرفق واللين في المخاطب، وهذا هو الأصل في الدعوة. إن احتاج إلى الشدة ففي موضعها، ويترجع إلى حكمة الداعي وفقهه في الدعوة إلى الله، لكن الأصل هو الرفق واللين في المخاطب وفي دعوة الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه. ونلاحظ هنا أسلوب أهل العلم في كتبهم ونصائحهم، تجد يدعو لك هداك الله كما في كتب الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته. أسلوب طيب في الدعوة إلى الله عز وجل حتى يقبل ما تلقي عليه بعد ذلك من العقائد والنصائح والتوجيهات، فينشرح صدره وقلبه لقبول ما تلقي إليه من النصائح بالأدلة من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله هداك الله هنا يبين لنا أن العبد مفتقر إلى هداية الله عز وجل في جميع أموره، أن العبد مفتقر إلى هداية الله سبحانه وتعالى، لأن هداية التوفيق أهل العلم بيدهم أو عندهم هداية الإرشاد والتوضيح والبيان، أما هداية التوفيق سلوك الحق والسير عليه هذه بيد الله عز وجل. لذلك أمرنا بالالتجاء إلى الله عز وجل في طلب الهداية، ففي كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، نسأل الله أن يهدينا، ونكثر من هذا. الهداية إما هداية إجمالية وإما هداية تفصيلية في معرفة أجزاء الإسلام وفي تفاصيله والإعانة على العمل به، وهذه هداية أخرى. فالعبد يتنقل في أعماله بين هداية الله عز وجل له، فدائما يسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق ويسأله الثبات، كما سيأتي إن شاء الله في بعض الأذكار والأدعية التي يطلب يذكرها المؤلف. قال: من كان تأمل من قد كان للحق يقصد. لا بد للعبد أن يتجرد إلى الله سبحانه وتعالى ويتجرد لله عز وجل في بحثه عن الحق، لا يكون من أهل العناد والتكبر والغطرسة، ولا يكون من أهل العجب وعدم التواضع للحق، وإنما يقرأ ويبحث عن الحق، فإن وجده فهذا هو المراد. يقرأ ويتأمل ويتدبر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم باحثا عن الحق وطالبا للهدى بدليله، فهذا هو شعار المسلم، أنه دائما يكون طالبا للحق وباحثا عنه. وأعظم ما يرشد للحق كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأعظم ما يوضحه كتب السلف والأئمة والصالحين والعلماء. وهذا فيه إشارة أو تنبيه إلى أهمية تصحيح النية في كل عمل من الأعمال، أهمية تصحيح النية والتجرد لله عز وجل. كثير ممن يطلب العلم كما قال بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه. كثير ممن يؤلف حصل عنده اضطراب في نيته، كثير ممن يدعو وفي الحقيقة داع لنفسه. أما أهل السنة المتجردون لله عز وجل، أعمالهم كلها لله سبحانه وتعالى ونياتهم كلها لله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، باحث عن الحق. هذا المثل الأول للباحث عن الحق، بحثه وعمله وهجرته كلها لله سبحانه وتعالى، ويبحث عن الحق في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهجرته لله ولرسوله. وأما طرق الشيطان، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكح فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا فيه إشارة إلى كثرة النيات الباطلة حين قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي أن النيات الباطلة كثيرة والأغراض المنحرفة كثيرة، لكن الحق طريقه واحد، تكون نيته لله سبحانه وتعالى. بدأ رحمه الله تعالى بعد ذلك في بيان المعتقد فقال: نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم ممجد. أول ما بدأ رحمه الله تعالى ما ذكر العقيدة وما يجب اعتقاده، قال نقر، والإقرار هو التصديق والإذعان والقبول. نقر بماذا؟ قال نقر بالتوحيد بأنواعه الثلاث. هذا البيت اشتمل على أنواع التوحيد الثلاث. نقر بأن الله لا رب غيره، توحيد ماذا؟ الربوبية. إله، توحيد الألوهية. على العرش العظيم ممجد، توحيد الأسماء والصفات. فذكر في هذا البيت أننا يجب أن نؤمن بأسماء، نؤمن بأنواع التوحيد الثلاث، وأنواع التوحيد الثلاث متلازمة، يجب أن تستقر جميعها في قلب العبد، فيكون موحدا لله في ربوبيته، وموحد لله في ألوهيته، وموحد لله في أسمائه وصفاته. وهذه الأنواع التوحيد الثلاث هي التي دل عليها كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ودليل هذا التقسيم كما يقول أهل العلم هو الاستقراء والتتبع. وما معنى الاستقراء والتتبع؟ معناه أن أهل العلم قرأوا كتاب الله وتتبعوا الأدلة، الآيات التي فيها التوحيد، ونظروا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدوا أن أنواع التوحيد لا تخرج عن هذه الثلاث: إما توحيد ربوبية، وهو إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله من الخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، أصول الربوبية كلها لله سبحانه وتعالى، وإفراد الله بالألوهية، وهو إفراد الله بأفعال العباد، أي أننا نفرد الله بالعبادة، فلا نصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله عز وجل وحده لا شريك له. والثالث هو توحيد الأسماء والصفات، نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وننفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. وهذا سيأتي أيضا بيانه وشرحه من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. أدلة الربوبية كثيرة في القرآن وفي السنة. يقول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، ربوبية، الرحمن الرحيم، أسماء وصفات، ومالك يوم الدين، ربوبية وأسماء وصفات، إياك نعبد إياك نستعين، ألوهية. فسورة الفاتحة دلت على أقسام التوحيد الثلاث، وهي أول سورة في القرآن. أيضا في سورة الناس آخر القرآن جاءت بأقسام التوحيد الثلاث: قل أعوذ برب الناس، ربوبية، ملك الناس، أسماء وصفات، وتدخل أيضا في الربوبية، لأننا قلنا أن أنواع التوحيد متلازمة، بينها ارتباط، بين تلازم وتضمن. إله الناس توحيد الألوهية، فجمعت بين أنواع التوحيد الثلاث. وخلال القرآن آيات كثيرة نصت على أقسام التوحيد الثلاث، منها ما في سورة مريم في قول الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض توحيد ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد ألوهية، هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له ندا وشبيها ومماثلا لله سبحانه وتعالى؟ تعالى الله وتقدس. وآية الكرسي نصت على أقسام التوحيد الثلاث، وغيرها من الآيات ذكرت أقسام التوحيد الثلاث. وهذا التقسيم لم يأتي بدعا كما ينص ويذكر الآن بعض المبتدعة، يقولون أن الذي ابتدع هذا التقسيم هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أو يقولون إن ارتفعوا قالوا الذي هو من قسمه وابتدعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا باطل. نص على هذا التقسيم جملة كبيرة من العلماء قبل شيخ الإسلام تيمية بقرون، منهم الطحاوي وابن بطة والأصفهاني والقاضي أبو يوسف، وأيضا يذكر عن أبي حنيفة وغيرهم من العلماء، والطبري وابن منده قبل شيخ الإسلام تيمية بقرون، قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام. ولما نقول أن أقسام التوحيد دليلها التتبع والاستقراء، يعني أننا قرأنا الكتاب ما وجدنا غير هذا التقسيم، يظهر لنا بدعية من يقول الآن أن من أقسام التوحيد الرابع توحيد الحاكمية، وهذا قول مبتدع محدث. لماذا يأتون بتوحيد الحاكمية؟ حتى يكفرون الحكام، حكام المسلمين، وحتى يكفرون شعوبهم من لم ينكر عليهم أو لم يخرج عليهم وهكذا، لأنهم سيعتقدون أن هذا قسم خاص مستقل من أنواع التوحيد، فمن خالفه فقد أخل بالتوحيد كله. بل هم من شدة غلوهم في هذا الباب إذا ذكروا التوحيد لا يذكرون إلا الحاكمية فقط، لا يذكرون الأسماء والصفات، لذلك تجد عندهم خلل في باب التوحيد الألوهية، خلل في باب الأسماء والصفات، وإنما يركزون ويدندنون على قضية توحيد الحاكمية، لأن القصد عندهم ليس تحقيق التوحيد، وإنما القصد عندهم الوصول إلى الحكم بإقرار مثل هذه القواعد التي يستغلها الناس في تكفير الحكام أو جعل الحجة للناس في الخروج على ولاتهم وتكفيرهم وعدم البيعة والسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. فهذه مكيدة قررها من قررها لإدخال مثل هذه الأقسام لتمرير قواعدهم في تكفير الحكام، فيجب الانتباه لمثل هذا الأمر. لا شك أن الحكم لله عز وجل وهو داخل في الربوبية وداخل في الألوهية، لكنه ليس قسما مستقلا بحيث أنه من تركه كمن ترك ربوبية الله، من تركه كمن ترك ألوهية الله، من تركه كمن جحد وعطل أسماء الله عز وجل وصفاته، بل المقصر فيه دائر بين الكفر الأكبر وبين الكفر الأصغر، بين كونه في الكفر المخرج من الملة وبين كونه من كبائر الذنوب والمعاصي غير المخرجة من الملة. يقول رحمه الله هنا على العرش العظيم ممجد، وهذا فيه إثبات وجوب الإيمان بعرش الرحمن سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى. وقوله ممجد أي أن الله سبحانه وتعالى، ممجد هنا هو الله عز وجل، ممجد أي أنه هو أهل الثناء وأهل المجد والعظمة سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا معنى ممجد، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يقول بعد ذلك رحمه الله تعالى: ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد. ذكر رحمه الله تعالى هنا أول أنواع التوحيد وأهمها، وهو توحيد الألوهية. لماذا بدأ بتوحيد الألوهية وذكره وخصصه؟ لأن المعركة بين الرسل وأقوامهم هي في توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية أمر قد أقر به الناس، وما أنكره إلا قليل من الناس، شذاذ من الناس، وأنكروه عنادا واستكبارا، وإلا هم مقرون بربوبية الله وأن هناك رب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، كما قال الله عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل الإسلام وبين أهل كفار قريش وبين المشركين وبين جميع الأنبياء وأقوامهم هي في إفراد الله عز وجل بالعبادة. لذلك كان أول ما يأتي النبي لا يقول لقومه: أقروا بأن الله رب، أقروا بأن الله خالق، أرسلت إليكم بأن تعلموا أن الله هو الخالق والرازق. لا، كفار قريش قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هم مقرين أصلا أن الله خالق ورازق، لكن جاءوا إلى هذه الأصنام فقالوا: هذه الأصنام تشفع لنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن لما يعبدون هذه الأصنام لتقربهم إلى الله، إذن هم مقرون بوجود الله وغير مقرين، مقرين بوجود الله. وأيضا قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم مقرون بوجود الله، مقرون بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمدبر والمميت إقرارا مجملا، وإلا فإن الإخلال بالألوهية أيضا مخل بالربوبية. فهو إقرار مجمل ببعض صفات الربوبية أو بوجود الله سبحانه وتعالى. لكن الرسل لما نلاحظ في قصصهم أن أول ما يأتون يقولون لأقوامهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول أمر في كتاب الله لما تقرأ القرآن أول صيغة أمر تأتيك في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر بإفراد الله بالعبادة. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال لقومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تدين لكم بها العرب وتدفع لكم بها العجم الجزية. فهم مقرون بربوبية الله لكن المعركة في ألوهية الله عز وجل. لذلك بدأ به هنا رحمه الله تعالى ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد. ذكر هنا لما نقول اعبدوا الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، نقول أن على العبد إفراد الله بالعبادة. يجب معرفة العبادة ما هي، ما معنى العبادة. ذكر هنا رحمه الله تعالى تعريف من تعريفات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى للعبادة. العبادة لها تعريفان مشهوران: بالنظر إلى ما يقوم في قلب العبد، بالنظر إلى ما يقوم في قلب العبد فتعريف العبادة، وغاية الذل مع غاية المحبة. هذا التعريف بالنظر إلى ما يقوم في قلب العبد. عبادة العبد لله هي غاية محبته لله مع غاية ذله وخضوعه، غاية المحبة مع غاية الذل والخضوع، بالنظر إلى ما يقوم في قلب العبد. والعبادة بالنظر إلى ما يقوم به العبد أي أفعاله، أفعال العبد، هي التعريف المشهور الآخر، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن هذا التعريف بالنسبة لما يقوم به العبد، والتعريف الأول بالنسبة لما يقوم بقلب العبد، غاية الذل مع كمال المحبة. لذلك العبد يجب أن يجمع في عبادته بين الذل والمحبة، فهما كما قال ابن القيم قطبا أو قطبي رحى العبادة، قطبي رحى العبادة. وأن العبد يجب أن يكون أن يعبد الله بجناحي طائر، الجناحين هما التي لا يستطيع أن يطير بهما العبد إلا بجناح الذل وجناح ماذا؟ المحبة، إلا بجناح الذل وجناح المحبة. وهذا يرشدنا إلى أن العبادة لا تقوم إلا إذا تحققت أركانها الثلاث، العبادة لا تقوم إلا إذا تحققت أركانها الثلاث. وأركان العبادة الثلاث هي المحبة والخوف والرجاء. يعبد الله بمحبته، يحبه حب التعظيم، حب العبادة الذي لا يكون إلا لله. يعبد الله خوفا من عقابه ووعيده وناره، وخوفا منه وخشية منه سبحانه وتعالى، ويعبد الله طمعا ورجاء برحمته وعفوه ومغفرته وجنته. إذا حقق أركان العبادة الثلاث كان من أهل الإيمان وحقق العبادة على وجهها الصحيح. ما هي الأركان الثلاث؟ المحبة والرجاء والخوف. محبة والرجاء والخوف. من فوائد سورة الفاتحة أيضا، سورة الفاتحة اشتملت على جملة من الفوائد، وشيخنا الشيخ عماد الأنصاري له رسالة في فوائد من سورة الفاتحة ذكر فيها جملة من فوائد سورة الفاتحة، رسالة صغيرة مفيدة في هذا الباب. يقول أو يقول أهل العلم وأيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نص على هذه الفائدة في رسالته فوائد من سورة الفاتحة، وهو أيضا رسالة في سورة الفاتحة. لو نظرنا إلى سورة الفاتحة، الآن عندنا الأركان كم؟ الثلاث: الحمد لله رب العالمين، دليل على أي ركن؟ المحبة. كيف دليل على ركن المحبة وليس فيه ذكر كلمة المحبة؟ الفرق بين الحمد والمدح، في فرق بين حمد ومدح. المدح أن تثني على شيء قد تحبه وقد لا تحبه. أحيانا تأتي إلى رجل مسؤول وأنت تكرهه فتثني عليه رغبة في مصلحة أو دنيا أو شيء، الآن مدحته أو ما مدحته؟ مدحته. لكن الحمد لا يكون إلا مع المحبة، الحمد لا يكون إلا مع المحبة. لذلك نقول الحمد لله. فإذا ذكر الحمد يدل على ماذا؟ على المحبة. الرحمن الرحيم، ذكر الرحمة دليل على شرط الرجاء، أن الرجاء طلب رحمة الله وعفوه ومغفرته. مالك يوم الدين دليل على الخوف، لأنه وعيد وتهديد بيوم القيامة وتذكير بيوم المعاد، فهو دليل على الخوف. مالك يوم الدين لما ذكر هذه الثلاث المحبة والرجاء والخوف بيّن أنها أركان العبادة، فقال إياك نعبد، أي بهذه الأركان الثلاث، فنعبد الله وحده بالخوف وبالرجاء وبالمحبة. لماذا الخلل هنا يضر أو يخرجك من أهل الإيمان أو من أهل السنة؟ لأن عبادة الله فقط بالمحبة، هذا قول زنادقة المتصوفة، يقولون نعبد الله محبة به، لا رجاء جنته ولا خوفا من ناره، وهذه زندقة، وهذه ليست طريقة حتى الأنبياء. الله عز وجل قال يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأن تقول أنا أعبد الله فقط بالمحبة، لا أرجو رحمته، لا رجاء جنته ولا خوفا من ناره. ومن يعبد الله فقط بالرجاء، هؤلاء أهل الإرجاء، وهم من أشر طوائف أهل البدع. أهل الإرجاء، كلمة إرجاء معناها التأخير، أخروا العمل عن الإيمان. قالوا العمل يكفي فيه أن تقول أنا مؤمن، الإيمان يكفي أن تقول أنا مؤمن، الإيمان يكفي أن تصدق بالله، عملت ما عملت لا يزيد إيمانك ولا ينقص. فقالوا أن أفسق الناس إيمانه مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التصديق لا يمكن أن يزيد ولا ينقص، والعمل لا يؤثر على زيادة الإيمان ولا نقصانه. هؤلاء أهل الإرجاء عبدوا الله فقط بالنظر إلى رحمته، ينظر فقط إلى رحمة الله لا ينظر إلى غضب الله. بعضهم تأتي تقول له لا تفعل هذا، هذا معصية، هذا ذنب، الله غفور رحيم، نظر فقط إلى ماذا؟ إلى الرحمة. الله عز وجل قال نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي والعذاب أليم. الأمر الثالث، من عبد الله فقط بالنظر إلى الخوف، ينظر فقط إلى أحاديث دخول النار، غضب الله، الخلود في النار، فهؤلاء هم الخوارج، نظروا فقط إلى أحاديث دخول النار، خلود في النار، التكفير، فأصبحت عندهم نظرة سوداوية للمجتمع، فكفروا الناس وجعلوا الناس من يفعل المعصية فهو خالد مخلد في نار جهنم ولا يخرج منها، وكفروا الناس بكبائر الذنوب أو بالمعاصي، ولا ينظرون إلى رحمة الله وإلى عفو الله وإلى أن الله عز وجل قال ورحمتي وسعت كل شيء، فهؤلاء عبدوا الله فقط بالخوف. أما أهل الإيمان يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، عبدوا الله بالأركان الثلاث. قال رحمه الله بعد ذلك: فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد. أشار هنا أيضا إلى توحيد الأسماء والصفات، وأيضا يدخل فيه توحيد الربوبية، ويلزم منه توحيد الألوهية. كما ذكرنا أن أقسام التوحيد الثلاث فيها علاقة وطيدة وارتباط، وممكن أن يسهل فهم هذه العلاقة بأن تكون تجعل في الجانب أو أحد الجوانب توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والجانب الثاني توحيد ماذا؟ الألوهية. ربوبية وأسماء وصفات وتوحيد الألوهية، ممكن هذه لو ترسمها تتضح أكثر، في دائرة توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وفي دائرة أخرى توحيد ماذا؟ الألوهية. لو خرجت من الدائرة الأولى إلى الثانية يعني أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من أقر بها وآمن بها يلزمه أن يفرد الله بالعبادة. إذن العلاقة بين التوحيد الربوبية والأسماء والصفات علاقة التزام مع الألوهية. توضيح ذلك أن الله عز وجل لما يقول مثلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا يجب أن نعبد ربنا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، السماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذن توحيد الربوبية والإقرار به، تعتقد أن الله رب وخالق ورازق، يلزمك أن تعبد الله وحده، فلا تجعلوا لله أندادا. يجب عليك أن تعبد الله وحده، يلزمك أن تعبد الله وحده لأنك مقر بربوبية الله. وأنتم تعلمون، أي تعلمون أن الله هو الرب والخالق، تعلمون بربوبية الله عز وجل. ولما نقول علاقة التزام، هذا يعني أن من أقر بالربوبية فقط لا يعني أنه دخل في الإسلام، حتى يقر بماذا؟ بالألوهية الله ويفرده بالعبادة. مثلا لو قال شخص أنا أعتقد أن الله خالق ورازق لكني لا أعبده ولا أسجد له ولا أصلي ولا أتوجه إليه بالعبادة، هل يكفي هذا بدخول الإسلام؟ لا يكفي. كفار قريش قالوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، مع هذا قاتلهم رسول الله وكفرهم وما دخلوا في الإسلام. لأن العلاقة علاقة التزام، يعني أنه يلزمه أن يوحد الله بالألوهية، لكن ليس معناه أنه أقر بألوهية الله. أما لو عكسنا العلاقة، من عبد الله وحده هو أصلا ما عبده إلا وهو يقر أنه رب وخالق ورازق وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهذه تسمى علاقة تضمن. علاقة ماذا؟ تضمن. إذن السهم الذي يذهب من الأسفل من الدائرة الثانية إلى الأولى يسمى علاقة تضمن، والذي في الأعلى علاقة التزام. علاقة تضمن يعني أن الشخص إذا عبد الله وحده وأفرده بالعبادة هو أصلا ما عبده إلا وهو مقر أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه هو الخالق والرازق والمحيي والمدبر والمميت. واضح العلاقة؟ هذه هي العلاقة. يقول هنا رحمه الله، نرجع إلى البيت: فلله كل الحمد. الحمد الأل هنا للاستغراق، أي أن الله له جميع صفات الثناء والمدح وجميع صفات المجد والعلى لله عز وجل. والمجد معناه تعظيم هذه الصفات وتوسيعها وكثرتها لله سبحانه وتعالى، والثناء هو من التثنية، أي أن الله نكرر المحامد ونثني عليه سبحانه وتعالى. الثناء هو تكرير المحامد وتثنيتها إعادتها. وهذه الثلاث، الحمد والمجد والثناء، أيضا من فوائد سورة الفاتحة. كيف؟ لما يقرأ العبد سورة الفاتحة كما جاء في الحديث القدسي، لما يقرأ العبد سورة الفاتحة كما في الحديث يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي. فإذا ذكر الحمد والثناء والمجد. لذلك المؤلف هنا رحمه الله في البيت ذكر هذه الثلاث إشارة إلى أنها واردة في الحديث وأنها من فوائد سورة الفاتحة. هنا قال فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد. ما معنى هذه العبارة؟ إذا فهمنا الآن الذي أشرت أو وضحته لك وهو العلاقة بين أقسام التوحيد، يقول هنا أن الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى يجب أن تقصده بعبادتك، أي أن المستحق للثناء والحمد والمجد هو الذي يجب أن تقصده بالعبادة. هذه ماذا سميناها هذه العلاقة؟ التزام. يعني هنا أشار إلى قضية أن من أدلة ألوهية الله أسمائه وصفاته، من أدلة ألوهية الله وإفراده بالعبادة ويجب توجه العبد له وقصده وحده سبحانه وتعالى هي ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، هي ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذا من أدلته مثلا قول الله عز وجل في قصة يوسف لما قال لأصحاب السجن، قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. استدل على وجوب إفراد الله بالعبادة بأسمائه وصفاته وأنه واحد قهار، واستدل على بطلان معبوداتهم بأنهم متفرقون ومختلفون مضطربون. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وكذلك لما جاء في قصة بني إسرائيل لما عبدوا العجل، كيف أبطل الله عبودية هذا العجل؟ بدليل الأسماء والصفات. قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم طريقا، فأبطل عبودية هذا العجل لأنه ليس له صفة الكلام وليست عنده صفة هداية التوفيق. وهذا دليل على أن الله المتصف بالأسماء الحسنى والصفات العلى هو الذي يجب أن تفرده بالعبادة وحده لا شريك له. كل إلى الله يقصد، نقصده لا بد أن يكون العبد يقصد الله بما مر معنا من الذل والخضوع لله عز وجل والمحبة. قال بعد ذلك تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمده. أيضا هذا داخل في قضية العلاقة بين أقسام التوحيد، يثني على الله سبحانه وتعالى هنا بأنه تسبح له الأملاك أي الملائكة والأرض والسماء أي كل ما يملكه الله، أملاك كل ما يملكه الله عز وجل ومخلوقاته تسبح لله عز وجل، والأرض تسبح لله، والسماء تسبح لله، ومن فيهن يسبح لله، وكل جميع الخلق حقا وتحمده، كما قال الله سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والتسبيح هنا بلسان المقال وليس بلسان الحال، تسبيح هنا حقيقة لكن العباد لا يفقهونه، كما يقول الشنقيطي رحمه الله، قال: القاعدة المقررة عند العلماء، قاعدة المقررة عند العلماء أن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليه. القاعدة المقررة عند العلماء أن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع إليه. معنى ذلك أن الله لما قال تسبح السماوات إذن هي تسبح حقيقة، لكن كيف تسبح هذا علمه عند الله، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لكن هي تسبح، تسبح حقيقة. وجاء في الحديث أن الحصى سبح في يد النبي عليه الصلاة والسلام وسمع الصحابة تسبيح، وهذا من آيات وبراهين ودلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك: تنزه عن ند وكفء مماثل، وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. هنا الآن ذكر ونص على توحيد الأسماء والصفات. قال رحمه الله: تنزه عن ند وكفء مماثل. مما يجب على العبد اعتقاده أن الله منزه عن أن يشاركه أحد من خلقه في شيء من خصائصه التي لا تكون إلا له، أن الله منزه أن يشاركه أحد من خلقه في شيء من خصائصه التي لا تكون إلا له سبحانه وتعالى. فالله منزه عن الند وهو النظير، والكفء وهو أيضا بمعنى النظير والمشابه والمماثل. نزه نفسه عن الند في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا. ونزه نفسه عن الكفء في قوله: ولم يكن له كفوا أحد. ونزه نفسه عن المماثل في قوله: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فالله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص والعيوب، ومنزه عن أن يكون له مثل في شيء من صفاته. الله عز وجل منزه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب، ومنزه عن المماثلة والكفء والند والنظير. وهذان التنزيهان كما يقول شيخ الإسلام تيمية، قال: التنزيه، معاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين، معاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين. ما هما الأصلان؟ منزه عن النقص المضاد لكماله، هذا الأول، منزه عن النقص المضاد لكماله. والثاني: منزه عن أن يكون له مثل في شيء من صفاته.
واضح تنزيهين. تنزيه الأول منزه عن ماذا؟ عن النقص المضاد لكماله، مثل لا تأخذه سنة ولا نوم، وما كان ربك نسيا، وما مسنا من لغوب، أي تعب. فالله قال ولا يظلم ربك أحدا وتوكل على الحي الذي لا يموت، نفي للنقائص والعيوب مع إثبات كمال ضد هذه الصفات. توكل على الحي الذي لا يموت، نفي للموت وإثبات لكمال الحياة. ولا يظلم ربك أحدا، نفي للظلم وإثبات كمال العدل لله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي للنعاس والنوم وإثبات لكمال الحياة والقيومية. وهكذا صفات الله سبحانه وتعالى. النفي ليس مقصودا بذاته، وإنما ينفى به النقص ويثبت به كمال ضد هذه الصفة. النوع الثاني من أنواع التنزيه هو أن يكون منزها عن أن يكون له مثل ومكافئ ونظير في صفاته سبحانه وتعالى. عرفنا الأصلين. الآن نرجع للبيت ونلاحظ دقة المؤلف رحمه الله تعالى الناظم. قال تنزه عن ند وكفء مماثل. أي أنواع التنزيه ذكر هنا؟ تنزيه عن المماثل. وعن وصف ذي النقصان جل الموحد ذكر النوع تنزيه الأول، وهو تنزيه الله عن النقص النقائص. فهذان هما الأصلان الذي يرجع إليهما التنزيه أو معاني التنزيه كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. فذكر النوع الأول وذكر النوع الثاني. قال وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. والموحد هنا هو الله سبحانه وتعالى، وموحد بأنواع التوحيد الثلاث: جل عظم وتعالى، الرب سبحانه وتعالى الموحد بأن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأسمائه وصفاته. وكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى في الجزء 16 في صفحة 98، 16 في 98. قال رحمه الله ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد. ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد. يذكر رحمه الله تعالى هنا وهو داخل في البيت السابق في توحيد أسماء الله وصفاته أن من عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وهي التي دل عليها كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من الأسماء والصفات. كل ما جاء في القرآن والسنة من الأسماء والصفات نثبتها لله عز وجل، وكل ما جاء نفيها ننفيها عن الله سبحانه وتعالى. وهذا الإثبات لا بد أن يبتعد فيه عن أربعة محاذير ويجمعها الخامس. يعني باب التوحيد، باب توحيد الأسماء والصفات فيه أمور محرمة يجب الابتعاد عنها، أشار إليها في قوله ونبرأ من تأويل من كان يجحد. وهذه الأمور الأربع باختصار: الأول التحريف، والتحريف هو ما يسميه أهل الكلام بالتأويل في مفهومهم، وهو تغيير المعنى للصفة، إما تغيير المعنى أو تغيير لفظها. تغيير اللفظ مثل أن يقول استوى استولى، فهذا جمع بين تغيير اللفظ والمعنى. وتغيير اللفظ أيضا يدخل مثل أن يقول كما جاء أحد المعتزلة وطلب من أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، قال له أريدك أن تقرأ لي قوله، يريد تحريف التأويل اللفظي، قال أريدك أن تقرأ لي قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قال اقرأها لي بنص بلفظ الجلالة، يريدك أن تقرأها لي وكلم الله. فإذا قرأها وكلم الله بالنصب يكون المتكلم هو موسى، أما لما يقول الله كما هو في القرآن وكلم الله، أي أن المتكلم هو الله وهو الذي كلم موسى في طور سيناء. فقال له أبو عمرو إن قرأتها لك كيف تفعل في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وهنا صريح الإضافة للكلام أنه لله سبحانه وتعالى، فبهت هذا المعطل أو المعتزل أو الجهم. فهذا التحريف. والتحريف الآخر هو التحريف المعنى، مثل أن يأتي يقول يد الله معناها نعمة الله، نزول الله معناها نزول ملك، لا، الله عز وجل أخبر أن له يد، فيجب أن نؤمن أن الله له يدين اثنتين، سحاء الليل والنهار لا تنقصها نفقة، يقبض السماوات ويطوي السماوات والأرض بيمينه. الله عز وجل له أصابع، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحبر اليهودي الذي قال إن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع يوم القيامة، فيهزهن ويقول أنا الملك أين الملوك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لهذا العبد أو إقرارا لهذا الحبر، وقال وقرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الله أخبرنا له يد ونحن نقول لا، الله عز وجل ليس له يد، هذا إنكار للقرآن وإنكار للسنة، وهذا هو المحذور في التحريف. محذور الثاني وهو التعطيل، والتعطيل هو معناه في اللغة الإفراغ، بئر معطلة أي بئر فارغة، ومعناها إفراغ النصوص عما دلت عليه. والتعطيل إما تعطيل كلي كما هو تعطيل الجهمية حين يقولون الله ليس له اسم وليس له صفة، وتعطيل جزئي مثل المعتزلة حين يقولون إن الله له أسماء لكن بدون صفات، يقول الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم لكن ما عنده علم، وهذا كفر نعوذ بالله من ذلك. أو مثل ما يفعل الأشاعرة الماتريدية حين يثبتون بعض الصفات وينفون الصفات الفعلية والصفات الخبرية عن الله عز وجل، ولا يثبتون إلا بعض الصفات، صفات المعاني وصفات النفسية وغيرها مما يقرون بها، الصفات السبع، وينكرون بقية الصفات، وهذا تعطيل. المحذور الثالث وهو التمثيل، وهو التمثيل، وهذا في قوله ليس كمثله شيء. وتمثيل صفات الله كان يقول العبد يد الله مثل يدي، الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، نثبت أنه سميع بصير لكن ليس سمعه وبصره مثل بصر وسمع المخلوقات، وهو السميع البصير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في هذا الكتاب قصيدة العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، منهج الحق منظومة في العقيدة والأخلاق. وتكلم رحمه الله عن التوحيد وأهمية العقيدة وأقسام التوحيد الثلاث. تكلمنا عن ألوهية الله سبحانه وتعالى، كذلك عن ربوبيته، عن أسمائه وصفاته. وذكرنا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بكل ما أثبت الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، والبعد عن المحاذير الأربع يجمعها خامس التي لا تجوز في أسماء الله عز وجل وصفاته. تكلمنا عن هذه المحاذير، ذكرنا أولا التحريف والتعطيل والتمثيل، كنا وقفنا عنده. والتمثيل كما ذكرنا أنه يجب على العبد أنه إذا ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته ألا يعتقد لها مثيل، فالله عز وجل له يد ليست كأيدي المخلوقين، استوى ليس كاستواء المخلوقين، وسمع وبصر وغير ذلك من الأسماء والصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل منزه كما ذكرنا في أصول التنزيه، منزه عن الند والنظير والمماثل، هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء. ويدخل في هذا أيضا باب التشبيه، والتعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه، كما نص على ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، لأسباب منها ما ذكره في المناظرة الواسطية، فقال أن هذا اللفظ هو الذي ورد في القرآن واستعمله السلف، وهو نفي المثل، كما جاء في القرآن ليس كمثله شيء. وكذلك أن لفظ التشبيه لفظ مجمل، فأهل البدع يستخدمون هذا اللفظ لنفي صفات الله سبحانه وتعالى، حين يقولون أو يقول المتكلمون في تعريف التوحيد وواحد في ذاته لا مثيل له أو لا شريك له، وواحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له، فتعريفهم هذا حين يقولون أن الله واحد في صفاته لا شبيه له يقصدون أنه ليس له صفات. لماذا؟ لأن المعطل يزعم أن تنزيهه والذي يليق بالله عز وجل، ويقصد بالتنزيه ونفي التشبيه هو نفي الصفات كلها، لأنه أول ما يسمع إثبات صفة لله عز وجل ينقدح في ذهنه التشبيه، فحين يسمع يد الله فوق أيديهم يظن أن يد الله مثل أيدي المخلوقين، وأننا إذا أضفنا اليد لله شبهناه بخلقه تعالى الله وتقدس، فلما وقع في ذهنه التشبيه لجأ إلى التعطيل والتحريف والتأويل بمفهومهم، فعطلوا الله عن صفاته فقالوا ليس له يد، وإنما اليد معناها النعمة أو معناها القدرة، فذهب إلى التعطيل فعطل صفات الله سبحانه وتعالى، فلما عطل صفات الله شبهه بالمعدومات أو بالممتنعات، وكل ذلك باطل ولا يجوز في حق المولى سبحانه وتعالى، فكل معطل ممثل وكل ممثل معطل، فهذا المعطل ما عطل إلا لأنه شبه. فنرجع نقول أن لفظ التشبيه يستخدمه أهل البدع لإرادة معنى باطل يغلفونه بلفظ التشبيه، وهذا نبه عليه شيخ الإسلام أن هذا من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وتحتمل باطلا بحسب مقصود قائلها. لذلك كان لفظ التمثيل أولى بالاستخدام ونفيه عن الله سبحانه وتعالى. والمحذور الرابع وهو التكييف، فصفات الله عز وجل لها كيفية، لكن السلف يعبرون فيقولون بلا كيف، أي لا نعلم كيفية هذه الصفات، لا نعلم كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، بل يعبر السلف فيقولون قطع الطمع عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك الكيفية. فأهل السنة توحيد الأسماء والصفات عندهم مبني على ثلاثة أسس، توحيد الأسماء والصفات مبني على ثلاثة أسس. الأساس الأول وهو ما مر معنا وذكرناه وهو الإثبات، نثبت ما أثبته الله لنفسه. والأساس الثاني هو التنزيه بشقيه أو بأصليه اللذين ذكرهما شيخ الإسلام تيمي رحمه الله وذكرناهما في الدرس الماضي. والأصل الثالث هو قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل. الكيف لا يجوز في صفات الله السؤال عنه، فمن البدع قول الرجل كيف استوى، كيف يده، كيف ينزل. لذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى لما قيل له في مجلسه الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم حيث المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، وطرده من مجلسه. وجاء أيضا عن أبي جعفر الترمذي رحمه الله تعالى أنه سئل الله ينزل كيف ينزل، فأجاب بمثل إجابة الإمام مالك فقال النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فهي قاعدة في أسماء الله عز وجل وصفاته. لكن هل لها كيفية؟ بلا شك، الله عز وجل استوى بكيفية معينة لا يعلمها إلا هو. لماذا يعبر السلف بقطع الطمع؟ أي أنه لا مجال لمعرفة الكيفية، لأن الكيفية لا يمكن معرفتها إلا بثلاثة طرق. الطريق الأول في النظر إلى الشيء، إذا أردت أن تعرف كيفية شيء معين الطريق الأول في النظر إليه، فتقول كيفيته كذا بناء على رؤيتك إليه. والله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إذن انقطع هذا السبيل. السبيل الثاني هو النظر إلى شبيهه، فإذا أردت أن تصف شيء تقول هو يشبه هذا الأمر، فتبدأ تصفه بالنسبة إلى ما يشبهه، تقول إذا أردت أن تعرف كيفية هذا فانظر إلى هذا هو مثله ويشبهه. والله عز وجل لا شبيه له ولا ند ولا نظير ولا مثل له سبحانه وتعالى. يبقى الطريق الثالث وهو خبر الصادق، أن يأتيك شخص صادق في نقله ويقول لك صفته وكيفيته أو كيفيته كذا وكذا وكذا. ولم يأتنا لا في القرآن ولا في السنة بيان كيفية صفات الله عز وجل، فيبقى هذا في جانب الغيب الذي لا يعلمه أحد ولا يمكن أن يصل إليه أو لا يمكن أن يصل إليه أحد. فمن هنا قطع الطمع عن إدراك هذه الكيفية، ومن هنا كان السؤال عنه بكيف من البدع التي لا تجوز. هذه المحاذير الأربع، بقي عندنا محذور رابع خامس وهو يجمعها جميعا وهو الإلحاد. والإلحاد معناه الميل في اللغة، ومنه اللحد في القبر، لأنه حفر مائلا في جهة مائلة من القبر فسمي لحدا. والإلحاد هو الميل عما يجب اعتقاده، فإذا كان في أسماء الله وصفاته الميل عما يجب اعتقاده في أسماء الله عز وجل وصفاته. فيدخل في الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته يدخل التحريف، ويدخل التعطيل، ويدخل التمثيل، ويدخل التكييف. والله عز وجل نهى عن هذا فقال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فتوعدهم الله عز وجل، فهذا دليل على أن الإلحاد من المحاذير في باب الأسماء والصفات. والإلحاد مفهومه أوسع، يدخل فيه الإلحاد في آيات الله الكونية، ويدخل فيه الإلحاد في آيات الله الشرعية. لكن المقصود هنا أن الإلحاد في أسماء الله وصفاته من المحاذير التي يجب البعد عنها. نرجع إلى بيت المؤلف، يقول السعدي رحمه الله: ونثبت أخبار الصفات جميعها، ونبرأ من تأويل من كان يجحد. من هنا ظهر لنا عقيدة أهل السنة، نثبت أخبار الصفات جميعها، كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ما نفاه الله عن نفسه نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، نسير على هذا على ظاهر النصوص. ونبرأ من تأويل من كان يجحد. وذكرنا أن التأويل بمفهوم المتكلمين وهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح، هذا التأويل عند المتكلمين. وهذا التأويل بهذا المعنى لا يعرف عند السلف، وإنما التأويل عند السلف وفي القرآن والسنة جاء بمعنيين: تأويل بمعنى التفسير كما يقول الطبري، وتأويل قوله تعالى كذا وكذا، جامع بيان تأويل القرآن أي التفسير، أو ما يؤول إليه الشيء أو حقيقة الشيء، كما قال الله عز وجل: يوم يأتي تأويله، أي حين يقع يوم القيامة فيراه الناس. فهذا معنى التأويل في نصوص القرآن والسنة. يبقى المعنى الأخير الذي جاء به المتكلمون وأحدثوه، وهو صرف اللفظ عن معناه المرجوح الراجح إلى معنى مرجوح بقرينة يزعمون أنها تفيده. وهذا أدخلوه في جانب أبواب أسماء الله عز وجل وصفاته. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى سماه طاغوت، سمى التأويل بهذا الأمر الذي يسيرون عليه طاغوت، طاغوت التأويل وطاغوت المجاز، والمجاز داخل أيضا في مفهوم التأويل عند هؤلاء. فهذا من المحاذير في أسماء الله وصفاته. يقول رحمه الله: فليس يطيق العقل كنه صفاته، فسلم لما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا داخل في المحاذير التي ذكرناها في إبطال التكييف، في إبطال التكييف وأثر الإمام مالك الذي ذكرناه. لا يمكن أن تكيف صفات الله لأن العقل لا يمكن أن يدركها. فليس يطيق العقل كنها صفاته، ليس يطيق العقل كنها صفاته، فهذا فيه إبطال المحاولة إلى الوصول العبد إلى كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد هو التسليم، نؤمن بما ورد من نصوص القرآن والسنة من الأسماء والصفات ونسلم لله سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، استواء معلوم، معلوم معنى الاستواء، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو استوى، ونثبتها ولا ننفيها ولا نؤولها باستولى أو بمعنى آخر، فهو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب. كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فسلم لما قال الرسول محمد، ويسلموا تسليما، هذا معنى الإسلام، تستسلم لأوامر الله عز وجل وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤمن بما قاله الله وبما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: من الله الرسالة، من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فهذا هو الواجب على العبد في باب أسماء الله عز وجل وصفاته. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول: إذا جاء يوم القيامة فحجتنا أقوى من حجة هؤلاء. إذا قال لنا الله: لماذا أثبتت يدا؟ نقول: قلت يا ربنا في كتابك: يد الله فوق أيديهم. لماذا أثبتت وجه؟ نقول: قلت يا ربنا في كتابك: ويبقى وجه ربك. إذا جاء المعطل: لماذا نفيت الوجه؟ ما عنده حجة، وهو مذكور في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا باختصار ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. ومن أراد يعني ضبط توحيد الأسماء والصفات يعني كتب تضبطها له، وإن كان باب توحيد الأسماء باب واسع وعريض، فثلاثة كتب مهمة في هذا الباب: قواعد المثلى، كلها للشيخ ابن عثيمين، قواعد المثلى، وفتح رب البرية في تلخيص الحموية، وتقريب التدمرية. من يضبط هذه الثلاث يفتح له باب عظيم في باب توحيد الأسماء والصفات. قواعد المثلى، وفتح رب البرية في تلخيص الحموية، وهي كلها، وتقريب التدمرية، وكلها مأخوذة من كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: بدأ يذكر بعض الصفات، بعض أسماء الله وصفاته. هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد. ذكر من أسماء الله سبحانه وتعالى اسم الله الصمد. واسم الله الصمد ورد في القرآن في موضع واحد، كما تعرفون في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. وأهل العلم لهم عدد من التعريفات لمعنى اسم الله الصمد، لكن تدور أقوال أهل العلم وأرجحها وأقواها في ثلاثة تعريفات، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، ونقل الآثار وجمعها وأقوال أهل العلم في معاني اسم الله الصمد في كتابه بيان تلبيس الجهمية في آخره، تحدث عن اسم الله الصمد في كثير من الصفحات، ورد على الرازي والمتكلمين في هذا الاسم. المعنى الأول: الصمد هو السيد الكامل في سؤدده. فالله عز وجل هو السيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو السيد، السيد الكامل في صفاته وفي ملكه سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني: الصمد من تصمد إليه الخلائق، تصمد أي تفزع وتلجأ وترجع إليه في حوائجها. والمعنى الثالث هو الذي لا جوف له، أي أنه لا يشابه خلقه سبحانه وتعالى في صفاته، لا جوف له. هذا تفسير أيضا بعض الصحابة والتابعين. فهذه التفسيرات هي التي يدور حولها كلام الصحابة والتابعين في تفسير اسم الله عز وجل الصمد. قال رحمه الله: علي على، علي على ذاتا وقدرا وقهره، قريب مجيب بالورى متودد. ذكر هنا جملة من صفات الله عز وجل وأسمائه. أولا ذكر علو الله عز وجل، قال: علي على، من أسمائه العلي، كما في قول الله عز وجل: وهو العلي العظيم. وعلو الله سبحانه وتعالى يشتمل على ثلاثة أنواع، كلها يجب إثباتها: علو الذات كما في قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، آمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب. فالله مستو على عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى، هذا علو الذات. وعلو القدر يدل عليه قوله: وما قدر الله حق قدره. وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. أهل البدع لما يأتون إلى كلام الله عز وجل ووصفه بالعلو يقصرونه على النوعين الثاني والثالث، أما الأول فهم لا يثبتون علو الله سبحانه وتعالى. وأهل البدع لا يسلم منهم أحد من نفي علو الله عز وجل من المتكلمين، فهم بين أن منهم من يقول كأهل الحلول والاتحاد وغلاة الجهمية الذين يقولون إن الله حل في كل شيء أو اتحد في كل شيء، فهو معنا في كل مكان بذاته، وهذا كفر. القول الثاني قول المتكلمة من الأشاعرة وغيرهم، وقول أيضا الجهمية: قل لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله ولا يوصف بالمكان ولا له جهة، إذن لا وجود لله سبحانه وتعالى. هذا حقيقة قولهم. لماذا؟ لأن السلف يقولون المعطل يعبد عدما، الممثل أو المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. لأن حقيقة الأمر، حقيقة أمر المعطل هو نفي صفات الله سبحانه وتعالى ونفي الله عن وجوده، هذا حقيقة قول المعطلة لصفات الله. كما ذكر حماد بن سلمة في مثل ذكرناه كثيرا في الدروس، وهو أنه قيل قول، قال رحمه الله: قولهم كقول رجل قال في بيتنا نخلة، قيل له صف هذه النخلة، قال هذه نخلة عندنا في البيت لكن لا جذع لها ولا جذور لها ولا تربة لها ولا ثمر لها ولا سعف لها، قال إذن حقيقة أمرك ليس في بيتك نخلة. فهؤلاء يقولون الله لا في جهة وليس له صفة ولا هو عرض ولا هو جسم ولا 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 ولا، ما عندهم إلا النفي. حقيقة قولهم لا وجود لله سبحانه وتعالى، لأنه لا يتصور وجود شيء خارج الذهن بدون صفات، لا يتصور وجود شيء خارج الذهن بدون صفات. فوجوده بدون صفات هذا دليل على عدم وجوده أصلا، فهم يعبدون العدم، يعبدون العدم. نرجع للعلو، الأدلة كثيرة خصوصا على علو الله في ذاته سبحانه وتعالى واستوائه على العرش، دل على علو الله واستوائه على العرش خمسة أدلة، وهذه الأدلة لها 21 نوع. الخمسة الأدلة: دل على علو الله القرآن، مثال ذلك الرحمن على العرش استوى، آمنتم من في السماء، بل رفعه الله إليه، إلى أدلة كثيرة. دليل الثاني السنة، وأيضا هذا أدلته في السنة كثير. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية: أين الله؟ فقالت: من أنا؟ قالت: الله في السماء وأنت محمد رسول الله. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة، كما في صحيح مسلم شهد لها بالإيمان لأنها آمنت أن الله في السماء. الآن هؤلاء الأشاعر المتكلم يقول لا يجوز أن تسأل عن الله بأين. الذي سأل عن الله بأين؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون حق لأصبع تشير إلى السماء أن تقطع، لم ينفون علو الله. الذي أشار إلى السماء من؟ قال اللهم في خطبة الوداع، الناس كلهم حجاج يشهدون، اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، يشير بها إلى السماء وينكتها في الأرض. يقول حق لها أن تقطع. الدليل الثالث دل على علو الله الإجماع، أجمع الرسل وأجمع العلماء على أن الله في السماء، وعلى أن من أنكر علو الله أن هذا كفر. والدليل الرابع العقل، فالله إما أن يوصف بالكمال وإما أن يوصف بالنقص، وأيهما كمال، العلو أم السفل؟ العلو أكمل وأعلى من السفل، فالله أولى بهذا الكمال من النقص. بشر المريسي كان يسجد ويقول سبحان ربي الأسفل، إنكارا لعلو الله سبحانه وتعالى، وكان يقول وددت لو أن أني أستطيع أن أحك بظفري الرحمن على العرش استوى. انظر إلى الكفر. الدليل الخامس هو الفطرة، العبد مفطور، عالمهم وجاهلهم وعاميهم وغيره، حتى الكفار في فطرته أن الله في العلو. كافر الآن إذا حصلت له نعمة وغيرها تجده يؤشر إلى العلو، يرفع يديه إلى العلو. الجويني رحمه الله رجع في آخر حياته كما قيل، كان يؤصل وينظر أن الله لا داخل العالم ولا خارجه على قول المتكلم الأشاعرة. فجاءه الهمداني رجل فقال دعنا من أدلة القرآن والسنة وغيرها، قال أخبرني فقط عن الفطرة هذا، أخبرني عن الضرورة التي أجدها في نفسي حين أصيب بمصيبة أو شيء أتجه إلى العلو. فطأطأ الهمداني رأسه، الجويني رأسه، وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. أهل السنة ليسوا في حيرة، وإنما الحيرة والشك ملازم لأهل الكلام ولأهل البدع، كما قال الغزالي نفسه يقول أشد الناس حيرة عند الموت أهل الكلام، وهو منهم، قل أشد الناس حيرة عند الموت أهل الكلام، أما أهل السنة فهم ثابتون على عقيدتهم لا يتزعزعون، ليس عندهم حيرة في إثبات علو الله عز وجل لكثرة الأدلة، كثرة الأدلة على ذلك. أما هؤلاء يبدأون يقعدون القاعدة ثم يبدأون يبحثون عن شيء يساند قولهم، ما أهل السنة ينظرون إلى الأدلة ويستخرجون منها القاعدة، يستخرجون ما تدل عليه فيعتقدونه. أما أهل البدع على العكس، تجده من أذكى الناس في باب مثلا الفقه وباب اللغة وفي غيرها، لكنه ما أوتي زكاء، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، كما تعرفون في رسالة شيخ الإسلام محمد بن الوهاب الأصول الستة لما قال من أعجب العجب أنه ظل في قضية التوحيد أقوام من أذكى الناس في مسائل يفهمها أبلد الناس. مر الجويني على وهو مع طلابه كثير على امرأة فاستغربت من هذا الذي معه طلاب كثير يمشون خلفه، فقالت من هذا الرجل؟ فقالوا هذا الذي جاء بألف دليل على وجود الله. فقالت والله لو لم يكن في قلبه ألف شك لما بحث عن ألف دليل، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ ما في شك وجود الله، كفار قريش يؤمنون بوجود الله. فالشاهد أن علو الله عز وجل ثابت في القرآن والسنة. والله يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه، بل ألفان، آلاف الأدلة تدل على علو الله عز وجل. لذلك شيخ الإسلام تيمي رحمه الله قال الأدلة من القرآن والسنة جاءت على 20 نوع، وزاد ابن القيم عليها نوعا فأصبحت 21 نوع، وذكرها ابن القيم بالتفصيل في الكافية الشافية النونية لابن القيم، رحمه الله تعالى. من هذه الأنواع مثلا الأدلة التي فيها استواء الله، من هذه الأنواع الأدلة التي فيها في السماء أأمنتم من في السماء، من هذه الأنواع الأدلة التي فيها صعود الأشياء وعروجها إليه، تعرج الملائكة والروح فيها، إليه يصعد الكلم الطيب. من هذه الأنواع نزول الأشياء منه، النزول والتنزيل. من هذه الأشياء إجماع الرسل على علو الله عز وجل، لذلك من عطل علو الله هو فرعوني، ومن أثبت علو الله فهو من أتباع موسى، أو كما عبر بعض العلم قال موسوي، إما فرعوني وإما موسوي، لأن فرعون قال يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فهنا فرعون بنى هذا الصرح لأنه سمع موسى يقول إن الله في العلو، فبناه مستهزئا منكرا لعلو الله سبحانه وتعالى. إلى أدلة كثيرة في علو الله سبحانه وتعالى. الإمام الذهبي رحمه الله له كتاب العلو، جمع الأدلة واختصره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. كتاب ابن القيم أيضا خصصه في العلو، اجتماع الجيوش الإسلامية، ذكر فيه أيضا كثيرا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى. قال على ذاتا وقدرا وقهرا وقدرا وقهره قريب. هنا ذكر رحمه الله أن النصوص جمعت بين العلو والقرب، وهذا لا تعارض بينهما، فالله مستو على عرشه وهو قريب من عباده بسماع دعائهم واستجابته لهم. فالقرب في النصوص هو القرب الخاص، وهو قربه من عباده، وقربه من عباده يقتضي سماعه لهم وإجابته دعائهم وإثابتهم عليه. لذلك النصوص في ذكر القرب ما جاءت إلا في عباد الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته فاستغفروه، ذكره لأهل الإيمان، فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه قريب مجيب. ذلك الناظم قال قريب مجيب، فهو سبحانه وتعالى أيضا مجيب لدعاء العبد، والعبد إذا دعا الله فإن الله لا يرجعه صفرا بدون شيء، فهو بين العبد بين ثلاث، العبد بين ثلاث إذا دعا ربه، إما أن يعطيه سؤله ويجيب دعاءه، وإما أن يصرف عنه من الشر بسبب دعائه ما لا يعلمه، وإما أن يدخر له ثواب دعائه يوم القيامة حين يلقاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي أن يرد عبده إذا رفع يديه صفرا، فهو بين هذه الثلاث. بالورى متودد، المتودد الود هو اللطف والرحمة بعباده، فالله عز وجل يود عباده المؤمنين، بل يجعل لهم الود في القلوب بين خلقه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فهو سبحانه مع غناه عن عباده يتودد إليهم بالنعم والعطايا، ويطلب منهم التوبة والاستغفار والرجوع، لكن السعيد من أجاب دعاء الله وعمل بطاعته، والخاسر من كذب نعم الله وابتعد عنه. فهذا ما يتعلق بقوله علي ألاذة وقدرا وقهره قريب مجيب بالوراء متودد، قريب مجيب بالوراء متودد. يقول رحمه الله: هو الحي والقيوم، ونقف عند هذا البيت، هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، وكل صفات الحمد لله تسند. ذكر هنا إثبات اسم الله الحي وإثبات اسم الله القيوم ووصف الله عز وجل بأنه ذو الجود والغنى ومن أسمائه الغني. الحي معلوم المعنى، وتوكل على الحي الذي لا يموت. والقيوم معناه القائم بنفسه، القائم بنفسه المقيم لغيره. فالله عز وجل قائم بنفسه، غني عن عباده، وهو المقيم لغيره، فخلقه محتاجون إليه. فهذا معنى القيوم، قائم بنفسه مقيم لغيره. واسم الله الحي القيوم اشتمل على جميع أسماء الله وصفاته. كيف؟ لأن الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال المستلزمة لها، الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال. والقيوم أو القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال، صفات الكمال داخلة في الحياة، الصفات الذاتية، صفات إما ذاتية وإما فعلية، الصفات الذاتية، صفات الكمال داخلة في الحياة في اسم الله الحي، والصفات الفعلية داخلة في اسم القيوم، إنه قائم بنفسه مقيم لغيره. لذلك رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. من أدلة ذلك قالوا أنها متضمنة لجميع أسماء الله عز وجل، بجانب بعض الأحاديث التي وردت أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، أو أنها وردت في سورة آل عمران والبقرة، وهو اسم الله الحي القيوم. ذلك ابن القيم يقول في النونية: هو الحي واسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان، واسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان. ذو الجود أي الإنعام والإكرام من الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. والغنى، الله عز وجل له الغنى المطلق: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني سبحانه وتعالى. وكل صفات الحمد لله تسند، هذا مر معنا، لأن جميع الصفات الكمال تضاف لله سبحانه وتعالى. وبهذا نقف ونكمل إن شاء الله غدا في المغرب. سأل الله عز وجل أن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حضوركم واستماعكم.